إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل الحديث في شرح العلامات التي ذكرها سهل بن عبد الله التستري ليعرف الإنسان بها نفسه أنه من أهل السنة والجماعة. فقد قيل له: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ فقال رحمه الله: إذا عرف من نفسه 10 خصال. عندك 10 خصال، 10 علامات، 10 أمارات، إذا وجدت في نفسك تعرف أنك أهل السنة والجماعة. إذا اجتمعت فأنت أهل السنة والجماعة، وإذا هما تفقد منها فأنت بعيد عن أهل السنة بقدر ما تفقد من هذه العلامات. متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه 10 خصال: لا يترك الجماعة، ولا يسب الصحابة، ولا يخرج على الأئمة، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يجادل في القرآن، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جائر أو عدل. والعلامة التي نتعرض لبيانها وشرحها في هذه الساعة إن شاء الله تعالى هي قوله: ولا يخرج على الأئمة. فمن علامات أهل السنة ومما يميز أهل السنة أنهم يدينون لأئمتهم وولاة أمورهم بالسمع والطاعة، ولا ينزعون يدا من طاعتهم، ولا يحملون سيفا عليهم، ولا يشهرون بمسالبهم ومعايبهم، ولا يذكرونهم في الملأ بسوء، ولا يؤلبون العامة عليهم. فهذا من أهم العلامات التي تدل على أنك من أهل السنة والجماعة. وفي ذلك يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فمن علامات أهل السنة ومن أهم مميزات معتقدهم ما يدينون به لله عز وجل في معاملة ولاة أمورهم هو السمع والطاعة وعدم الخروج عليه. من هو الإمام؟ وكيف يولى؟ ولا نرى الخروج على أئمتنا. من هم هؤلاء الأئمة الذين عدم الخروج عليهم من معتقد أهل السنة؟ من هو الإمام وكيف يولى؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسير الجامع لأحكام القرآن، في تفسير سورة البقرة، وفي تفسير قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قال القرطبي رحمه الله: هذه الآية أصل أي دليل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة، لا خلاف بين الأمة ولا بين الأئمة على وجوب نصب خليفة، نصب إمام يسمع له ويطاع. قال: إلا ما روي عن الأصم وهو من أهل الاعتزال واسمه أبو بكر، إلا ما روي عن الأصم، يقول القرطبي: حيث كان عن الشريعة أصم. وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه أن نصب الخليفة والإمام غير واجب في الدين، وأن الأمة متى أقاموا حجهم وجهادهم وتناصفوا فيما بينهم وبذلوا الحق من أنفسهم وقسموا الغنائم والفيء والصدقات على أهلها وأقاموا الحدود على من وجبت عليه أجزأهم ذلك، ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماما يتولى ذلك. فهذا كلام المعتزلي الأصم. يقول: مش لازم يكون للناس إمام ولا ولي أمر. ولي الأمر ده عايز يقوم بوظائف، الشعب إذا قام بهذه الوظائف بدون إمام يكفيه ذلك. قال القرطبي رحمه الله: ودليلنا في وجوب نصب الإمام والخليفة هذه الآية، وقوله تعالى: فإني جاعل في الأرض خليفة، وقوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، وقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض أن يجعل منهم خلفاء، إلى غير ذلك من الآيات. قال رحمه الله: وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق رضي الله عنه بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين، تعيين الإمام والخليفة، حتى قالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك، وقالوا لهم: إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، ورووا لهم الخبر في ذلك، الخبر يعني الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، فرجعوا وأطاعوا. قال: فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة بين الصحابة، ولقال قائل: لماذا تختلفون في أمر لم يجيبوا عليكم الشرع؟ إنها ليست واجبة لا في قريش ولا في غيرهم، فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في أمر ليس بواجب. ثم إن الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر بالإمامة، ولم يقل له أحد: هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك، فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين، والحمد لله رب العالمين. فتعيين إمام ونصب خليفة للمسلمين هذا أمر واجب اتفقت عليه الأمة وأئمتها، فكيف يعين الإمام؟ قال القرطبي رحمه الله: واختلف فيما يكون به الإمام إماما، وذلك ثلاث طرق: أحدها النص، النص على أن فلان هو الإمام والخليفة، وقد قال بهذا الحنابلة
وجماعة من أصحاب الحديث والحسن البصري وبكر ابن أخت عبد الواحد وأصحابه وطائفة من الخوارج، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر نصا صريحا ولا غير صريح زي ما درسنا، نصا غير صريح بالإشارة، نصا غير صريح نص على أبي بكر بالإشارة، وأبو بكر نص على عمر. فإذا نص المستخلف يعني الخليفة الموجود، إذا قال فلان هو الخليفة بعدي بدأ نص، فإذا نص المستخلف على واحد معين كما فعل الصديق أو على جماعة كما فعل عمر، فأبو بكر قال عمر هو الخليفة، وعمر قال الخلافة في إيه؟ في ستة، يقعدهم ويشاوروا ويأخذوا إيه؟ واحد منهم. ويكون التخيير إليهم في تعيين واحد منهم كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في تعيين عثمان رضي الله عنه. الطريق الثالث إجماع أهل الحل والعقد، وذلك أن الجماعة في مصر من أمصار المسلمين، إذا مات إمامهم ولم يكن لهم إمام ولا استخلف، فأقام أهل ذلك المصر الذي وحضرة الإمام وموضعه إماما لأنفسهم اجتمعوا عليه ورضوه، فإن كل من خلفهم وأمامهم من المسلمين في الآفاق يلزمهم الدخول في طاعة ذلك الإمام. إذا لم يكن الإمام معلنا بالفسق والفساد لأنها دعوة محيطة بهم تجب إجابتها، ولا يسع أحد للتخلف عنها لما في إقامة إمامين من اختلاف الكلمة وفساد ذات البين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، ولزوم الجماعة، ومناصحة ولاة الأمر، فإن دعوة المسلمين من ورائهم محيطة. قال في طريق رابع: فإن تغلب من له أهلية الإمامة وأخذها بالقهر والغلبة فقد قيل إن ذلك يكون طريقا رابعا. يبقى طرق تعيين الإمام النص والتخيير في مجموعة، يختار مجموعة واحد من مجموعة، وأن يتفق أهل الحل والعقد على واحد بعينه، الطريقة الرابعة طريقة الغلبة، أن يغلب رجل الحاكم الموجود ويزيحه ويتولى مكانه فيصير بتولية إماما، وتبقى دي طريقة رابعة. وقد سئل سهل بن عبد الله التستري: ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: تجيب وتؤدي إليه ما يطالبك من حقه، ولا تنكر فعاله، ولا تفر منه، وإذا ائتمنك على سر من أمر الدين لم تفشه. وقال ابن خويز منداد: ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار وبايع الناس له تمت له البيعة. يبقى الإمام يعين بالاتفاق عليه من أهل الحل والعقد، بنص الخليفة على واحد بعينه من بعده، أو جعل الأمر شورى في مجموعة، أو أن يغلب واحد الموجود ويزيحه ويتولى مكانه ويرضى الناس به ويبايعونه فتتم له البيعة. وقد أكثر الدكتور عبد السلام ابن برجس العبد الكريم في هذا الكتاب له المسمى معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة من إيراد النصوص عن الأئمة الأعلام في إقرار الطريق الرابع وهو طريق الغلبة. فقال حفظه الله: تحت قاعدة من قواعد وضعها للإمام. قال القاعدة الثانية: من غلب فتولى الحكم واستتب له فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته. ثم أورد الآثار عن الأئمة الأعلام في هذا الشأن. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في العقيدة التي رواها عنه عبدوس ابن مالك العطار: ومن غلب عليهم، يعني الولاة، بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. الغالب الذي تغلب على الحكم برا كان أو فاجرا، إذا تغلب وجب على كل الناس أن يبيعوه، ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة ولا يرى ذلك المتغلب إماما. واحتج الإمام أحمد بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وأصلي وراء من غلب، وأصلي وراء من غلب. وقد أخرج ابن سعد في الطبقات بسند جيد عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. وفي صحيح البخاري كتاب الأحكام: باب كيف يبايع الإمام الناس. عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك، قال: كتب إليه إلى عبد الملك: إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. وقوله حيث اجتمع الناس على عبد الملك يريد عبد الملك ابن مروان ابن الحكم، والمراد بالاجتماع اجتماع الكلمة، وكانت قبل أن يجتمع الناس عليه كلمة متفرقة، وكان في الأرض قبل ذلك اثنان كل منهم يدعى له بالخلاف: عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير. وكان ابن عمر في تلك المدة، مدة وجود خليفتين، امتنع أن يبايع لهذا ولا لهذا. فلما غلب عبد الملك بن الزبير واستقام له الأمر بايعه عبد الله بن عمر. وهذا الذي فعله ابن عمر من مبايعة المتغلب هو الذي عليه الأئمة، بل انعقد عليه الإجماع من الفقهاء. ففي الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله أن يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك ابن مروان وبالسيف أخذ الملك. أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه: وأقر لك بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة، والبيعة خير من الفرقة. ده أنا الإمام، وده أنا الإمام، وده معاه شوية، وده معاه شوية، ويطحنوا بعض ويطحنوا الشعوب. هذا شر. فأن يتفق الناس على واحد خير. وروى البيهقي في مناقب الشافعي عن خرملة قال: سمعت الشافعي يقول: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري فقال: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وقد حكى الإجماع أيضا شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقال: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. وقال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله: وأهل العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف، يرون نفوذ أحكامه وصحة إمامته، لا يختلف في ذلك اثنان، ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الأمة، وإن كان الأئمة فسقة ما لم يروا كفرا بواحا. ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم. هكذا تعرفنا عن سلفنا الصالح رضي الله عنهم كيف يعين الإمام، الذي من علامات أهل السنة والجماعة طاعته وعدم الخروج عليه. أما بيان ذلك وذكر الأدلة الدالة على وجوب السمع والطاعة وعدم الخروج على ولاة الأمر، فقد ذكر ذلك شارح العقيدة الطحاوية الإمام ابن أبي العز رحمه الله، فقال في شرح الإمام الطحاوي أو في شرح قول الإمام الطحاوي: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولون حبشي كأن رأسه زبيبة. وهذا الحديث فيه إشارة إلى السمع والطاعة المتغلب. إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا. العبد المملوك لا يصلح أن يكون رئيس دولة، ده هو عبد مملوك، هيبقى رئيس دولة إزاي؟ لكن افرض عبد مملوك كان ليه شوكة وغلبة وجاي طالع كده زايح الرأس وقاعد هو على الكرسي ودعا الناس إلى بيعته. يوصينا النبي بأن نسمع له ونطيع، برضو تسكينا للدهماء وحقنا للدماء. وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، يعني لو رجله مقطوعة وإيديه مقطوعة ما يصلحش خالص، لكن خلاص مش هو غلق، خلاص نستقر عليه حتى يقضي الله ما كان يقوله. وفي الصحيحين أيضا: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، يعني الإسلام الذي بعث الله به رسوله عليه الصلاة والسلام، إنا كنا قبلك في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. الحدى الصافية لما تتعكر ما تحاول تصفيها ايه؟ ما تصفاش تاني. يعني الحدى الصافية صافية ما دام ما فيش حاجة عكرت، ساعة ما حاجة تعكرها مهما حاولت تصفيها وتنقيها ما ترجعش ايه؟ ترجعش صافية زي الأول. قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قال: بعد الشر خير؟ قال: نعم، بس فيه دخل. قال: قلت: وما دخله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليه دفعوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. ولعل ابن عمر رضي الله عنهما عمل بهذا الحديث في زمن الفتنة لما كان عبد الملك خليفة وابن الزبير خليفة، ابن عمر اعتزل ولم يبايع لأحدهما. فلما غلب عبد الملك ابن الزبير واستتب الأمر كتب إليه بالبيعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي رواية فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونك وتصلون عليهم ويصلون عليك، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونك وتلعنونهم ويلعنونك. فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ مدام بيكرهونا وبنكرهوهم نشيلوا السيف بقى ونزيحوهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، مش المساجد مفتوحة والمؤذنين بتأذن والأئمة بتقوم وهم كمان اللي بيعينوا الأئمة والمؤذنين والعمال. لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا انتبهوا، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. يقول لك أنا هطيعه ازاي؟ ده أنا شايفه بعينيا بيعصي ربنا، أنا شايف الإمام رئيسي أميري بيعصي ربنا بعينيا، ازاي أسمع لا أطيع؟ معصية لربنا ربنا يحاسب عليه، لكن ربنا أمر بإيه؟ بطاعته. ربي هو عصى ربنا، ما تعصوش انت رب كمان ربنا. اذا هو عصى ربنا فيك فلا تعصي انت الله فيه. قال الا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. ففسق الامام وعصيانه وفجوره وظلمه لا يدعو الى منازعته والخروج عليه، هذا حسابه على ربه وحقه علينا نؤديه. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله وقد أورد هذه النصوص فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية، ما لم يأمروا بمعصية، وذلك لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منه. الآية دلت على وجوب طاعتهم بس بشرط ألا يأمر معصية. إزاي؟ قال الإمام إن الله تعالى أعاد الفعل الأمر بالطاعة مع الرسول ولم يعده مع ولاة الأمر. قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال وأولي الأمر، وما قالش وأطيعوا أولي الأمر، فلم يفردهم بالطاعة إنما جعل طاعتهم في طاعة الله، في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإنما أفرد الرسول بالأمر بالطاعة قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله، الرسول معصوم لا يأمر معصية أبدا، فعشان كده يطاع مطلقا، الرسول يطاع مطلقا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله، إنه بشر مش معصوم، فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ولرسوله. وأما لزوم طاعتهم وإنجار ده ظلمة وفسقة، ده نهبوا الأموال وسفكوا الدماء، بعض الناس ما يطيع. قال وأما لزوم طاعتهم وإنجار فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. ليه أمرنا بالسمع والطاعة وإنجار؟ لأن جورهم وظلمهم مهما بلغ لا يبلغ درجة المفاسد التي تترتب على الخروج عليه. ده جيت الميت واحد، هو جيت الميت واحد، طيب ولو خرجنا عليه هيقتل كام؟ 1000. يبقى نقتل 1000 عشان خاطر 100 ولا نصبر عشان ما نلقش دمام 1000؟ قال وأما لزوم طاعتهم وإنجار فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم. اسمع، بل في الصبر على جورهم تكثير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. إذا ابتلينا بحاكم جائر، بحاكم ظالم، بحاكم فاسق، إما من ذنوبنا بما كسبت أيدينا، فطريق التغيير مش طريق السيف، وإنما طريق التغيير هو الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويوم أحد لما دالت الدولة وأصاب الصحابة ما أصابهم، لما صف النبي عليه الصلاة والسلام المجاهدين وبدت المعركة بسم الله، يعني حبل راية المشركين 7 قتلوا جميعا، كل واحد يرفع الراية يقتلوه، تسقط ياخدها واحد يقتلوه، تسقط ياخدها واحد يقتلوه، فولوا مدبرين، ولوا مدبرين، فتبعوه جماعة الرماة بقى اللي واقفين يحرسوا. قال يلا بقى ينزلوا بقى نلموا الغنائم. الأمير قال ما هو الرسول قال ما تنزلوش أبدا، ما أقول لك مهما كان نصر هزيمة ما تنزلوش. قال لا هو كان عايزنا نحن ايه نحفظ ظهورهم، والحمد لله بنا نصرهم، ها لو ما نزلناش هياخدوا الغنائم لوحدهم. فنزل 40 من 50 وثبت الأمير في 10، ودار خالد الوليد وكان أمام المشركين وكان ما كان. فالله يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن، يعني في بداية الايه المعركة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ما أصابك من حسنة فمن الله فضلا بغير استحقاق لك، وما أصابك من سيئة فمن الله عدلا وهو غير ظالم لك. وقال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فانتبهوا، ليس طريق التغيير طريق السيف والخروج، إنما طريق التغيير هو الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. يؤكد الشيخ رحمة الله على ذلك يقول وانتبه، فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم، لأن الله قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فإذا كان عليك ظالم اعرف أنك أنت ظالم قبل أن يكون عليك ظالم، اعدل يولى عليك العدل. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أن الله تعالى قال: أنا الله مالك الملك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا وعطفهم عليكم. لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ادعوا لهم، ادعوا لهم. فقد نقل عن الإمام أحمد بن المبارك وغيرهما من أئمة السلف أنهم قالوا: لو كانت لي دعوة مستجابة لدعوت بها لإمام المسلمين. أكثر من واحد من السلف قال كده: لو ربنا قال لي يا أحمد يا ابن المبارك يا فلان لك دعوة مستجابة، ادعو بما تشاء، قال حد ربنا يصلح حال أمير المؤمنين، لأن إذا صلح حال أمير المؤمنين صلح حال المؤمنين جميعا. فلا تدعوا على أئمتكم، وادعوا لهم بالصلاح والمعافاة، فإن هذا من أمارات أهل السنة. إذا أردت أن تعرف نفسك أنك من أهل السنة، فمن أهم العلامات أن السني لا يخرج على الأئمة، السني لا يخرج على الأئمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يعجل لمصرنا وأمصار المسلمين كلها بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كيف تكون المبايعة للحاكم؟ الآن النظام الماشي الانتخابات، الانتخابات الناس بيطلعوا تنتخب ويختاروا واحد. اعلم أنه بعد انتهاء الانتخابات وإعلان فوز فلان بالرئاسة هو صار أمير البلاد، ووجب على الجميع اللي انتخبه واللي ما انتخبهوش واللي ما راحش أصلا أن يدين له بالسمع والطاعة. اوعى تقول أنا ما انتخبتوش، لا، أنت انتخبت أو رحت واخترت غيره وغيره ما وفقش، ها؟ أو قعدت في بيتك ما رحتش خالص. إذا اتفق الناس على إمام صار هو الإمام ولازمت بيعته، من غير ما تروح له ومن غير ما تبيعه ومن غير ما تنتخبه، ما دام اتفق الناس عليه صار هو الإمام ووجبت بيعته، صارت بيعته في عنقك من غير بيعة، وطاعته واجبة. يقول إمام مسجد قريته مبتدع وليس عندهم غيره. نحن قلنا لك يا ابن امبارح الكلام ده شرحناه، قلنا لما المسألة تبسط في جايبك للسؤال خلاص، يعني هقول ما يقول لك مثلا سافر عشان تصلي، هتقعد طول النهار بقى رايح جاي في سكك مسافر عشان تصلي، تصلي وراء هذا الإمام وترك الإمام الصلاة وراء المبتدع تاركها هو المبتدع كما بينا بالأمس. ما دام تعين اتق الله واصبر وادعو الله أن يولي عليك إماما صالحا. بيشكو من زوجه واختلاف فكرها عن فكره وابتلائها بفكر منخرف، اتق الله واصبر وحاول تقوم فكرها المنحرف. ما انت اللي نجتها ولا أمك اللي نجتها، انت اللي نجت وانت اللي اخترته، ها؟ ما أحسنتش الاختيار من الأول ليه؟ من الأول يجب أن تحسن الاختيار، أيوة. لكن على كل حال اتق الله واصبر وخذها بالراحة وبالرفق وباللين، فإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. اقعد معاهم ناقشها بالراحة، هتلاقي الكتب وهتلاقي الأشرطة، واتصل بالعلماء تسألهم، ها؟ مع الدعاء ربنا يهديها لك إن شاء الله، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات.
أخ بيشكو من تصرفات تخالف يعني الأخلاق العامة والمبادئ العامة، تخالف النظافة للمسلم وخاصة المتوضئ يحافظ عليها. يعني مش عايز أقول ما ذكر من الأفعال، ولكن الأخ بيرجو من جميع المعتكفين المحافظة على المظهر العام، ويكون أسلوبنا كده أسلوب حضاري راقي في كل شيء إن شاء الله تعالى. هل هذا الكلام في الإمام ينطبق على الجمهورية؟ من هو على بيت؟ هو أنا لازم أقول رئيس الجمهورية؟ ما في بلاد فيها اسمها رئيس جمهورية، وفي بلاد اسمه الأمير، وفي بلاد اسمه الملك. كل من ولي أمر المسلمين في أي قطر من الأقطار سميه إمام المسلمين، سميه أمير البلاد، سميه ملك البلاد، سميه رئيس الجمهورية، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. سؤال تقريبا مضمونه يعني عايز يحج والفلوس مقصرة ممكن يستلف؟ مفيش مشكلة، اللي مسافر للحج والفلوس مقصرة معاه وعايز يستلف، وهو عنده ما شاء الله من الطرق ما يقضي بيدينا، بل عنده النية لأداء الدين إن شاء الله. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ادان دينا يريد أداءه أدى الله عنه. هل يجوز المعتكف الخروج لأداء خطبة الجمعة؟ إذا كان ولا بد لا بأس، إذا لم يكن هناك من يقوم مقامك فلا بأس إن شاء الله. متى يكون الخروج من الاعتكاف؟ أنت مستعجل ليه؟ أنت لسه بدري. الكلام ده يكون يعني كده يوم 29 رمضان ولا حاجة، لكن نقدر 26 رمضان بالسرعة كده بتسأل هتطلع إمتى؟ على كل حال إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ما مضى، وأن ينعم علينا بالتوفيق فيما بقي. يوم الأحد يوم 29 رمضان، يبقى حيستطلع الهلال مساء الأحد إن شاء الله تعالى، فيقول هل الاثنين متمم أم العيد؟ يبقى الخروج بيكون بإكمال العدة أو بإثبوت الرؤية. يعني يوم الأحد مساء إذا قالوا بكرة العيد، خلاص بعد سماع الخبر ده انتهى رمضان، انتهى ودخلنا في ليلة العيد، وليلة العيد مش من ليالي الاعتكاف. يبقى بعد ثبوت الرؤية اللي عايز يطلع يطلع. أما إذا كان الثلاثين يبقى تطلع بعد غروب شمسي الثلاثين إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يتم علينا وعليكم بخير، وأن يتقبل منا بكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.